الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الحسن صلى الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الخامسة وهو ما يلزم على المشتري بذله للبائع عند رده للجارية، وقلنا بأن المصنف أشار إلى احتمالات أربعة ووصلنا للاحتمال الثاني وهو ما تبناه المصنف من التفصيل بين كون الجارية بكرا فيلزم دفع العشر وبين كونها ثيبا فيلزم دفع نصف العشر، ويمكن أن يستدل لذلك بدليلين أشار لهما المصنف. الدليل الأول مرسلة الكافي التي سبقت الإشارة إليها، حيث جاء في الكافي ما هذا نصه وفي رواية أخرى إن كانت بكران فعشر ثمنها وإن لم يكن بكران فنصف عشر ثمنها، إن كانت بكران فعشر ثمنها وإن لم يكن بكرا فنصف عشر ثمنها، حيث دلت هذه المرسلة، لأن الكليني ما أشار لسندها إنما قال وفي رواية، حيث دلت هذه المرسلة على التفصيل فيما يلزم على المشتري دفعه للبائع برده للجارية فيلزم بذل العشر إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا. إن قلت بأن رواية الكليني مرسلة ومع كونها مرسلة تسقط عن الحجية، إذ لعل في سندها من هو ضعيف أو من هو مجهول، قلت بأنه وإن كانت الرواية مرسلة إلا أنها جبر بعمل الأصحاب، حيث تقدم دعوى الإجماع من قبل ابن إدريس ومن قبل ابن زهرة على هذا التفصيل، فلا بد أن يكون مستنده هذه الرواية، إذ لا دليل آخر على هذا التفصيل، فتكون الرواية مجبورة بعمل الأصحاب. كيف؟
ثبت أنهم عملوا بهذه الرواية.
ها؟ الخوف، هل هناك رواية أخرى يعني يحتمل أنهم عملوا بها؟
قد لم تصل لنا.
قد وقد. فنحن وما وصل لنا. الله أعلم. قد وإلا سنعيش على قد وقد وقد. ما بقي حجر على حجر كله. يمكن الله أعلم. قد. نحن مع الموجود. كيف؟
قد عملوا بهذه الرواية.
إيه. لا مولانا هذه قد التحقيقية مو قد الاحتمالية قد عملوا يعني عملوا مولانا لا تخالفنا يا مولانا عموما كلامكم وجيه شيخ يعقوب ما يتكلم عبث ما يتكلم إلا بحق هذا كلام السيد أخوه يعني في كل مورد من الموارد يقول ما نعلم أن مستند الأصحاب هو هذه الرواية حتى تقول بالجابرية لعل لهم مستند آخر خصوصا أن كتبهم الاستدلالية لم تصل لنا إنما هي كتب فتوائية كلامكم سليم شيخ يعقوب سجل هذه الملاحظة دونها نعم بناء على مبنى يعني السيد أخوي يكون كلامكم صحيح أما على مبنى الشيخ كلامكم الدليل الثاني الجذب بين الروايات وبيانه أولا عندنا طائفتان من الروايات الطائفة الأولى هي التي دلت على لزوم رد نصف العشر مطلقا من دون تفصيل بين البكر والثيب من قبيل صحيحة ابن سنان التي سبقت الإشارة إليها يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصفه عشر قيمتها ولم تفصل بين البكر والثيب والطائفة الثانية هي التي دلت على لزوم دفع العشر من دون تفصيل بين البكر والثيب ما خلصنا الآن تلك نصف العشر هذه الطائفة الثانية العشر وهي رواية عبد الملك نعم التي سبقت الإشارة لها عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها قال يردها ويرد عشرة قيمتها فيتحقق التعارض بين الطائفتين الأولى الدالة على نصف العشر مطلقا والثانية الدالة على العشر مطلقا ومقتضى الجمع العرفي هو أن تحمل الطائفة الأولى الدالة على لزوم رد نصف العشر على الثيب والدالة على لزوم رد العشر على البكر وبالتالي تكون النتيجة التفصيل ويناقش المصنف في هذا الوجه أو في هذا الدليل الثاني بأن الطائفة الثانية الدالة على لزوم دفع العشر لم يثبت المروي فيها وأن المروي هو العشر وذلك لسببين السبب الأول ما ذكره الشيخ الطوسي في التهذيب
بأنه يحتمل وجود سقط في الرواية، وأن المروي هو نصف العشر، لكن سقطت كلمة النص. ولذلك قال الطوسي، أنقل لك نص كلامه بعد مراجعة كتابه التهذيب جزء 7 صاد 63، قال: وأما رواية عبد الملك بن عمرو التي رواها الحسين بن سعيد في أنه يلزمه عشر قيمتها، فيحتمل هذا أن يكون غلطا من الناسخ، بأن يكون قد سقط نص وبقي عشر قيمتها، فلعل المروي هو نصف العشر لا العشر، لكنه سقطت كلمة النص. ويساعد على ذلك الروايات الكثيرة الدالة على لزوم رد العشر أو نصف العشر عفوا. السبب الثاني ما رواه الصدوق. اي نعم نعم، الا رواية الكنين اللي فصلت ذكر تايب. اي ما في الا هذه الرواية. السبب الثاني ما ذكره الصدوق في الفقيه جزء 3 صاد 131، حيث روى نفس هذه الرواية بعينها، رواية عبد الملك، والمذكور فيها يردها ويرد نصف عشر ثمنها إذا كانت حبلا بنفس السنة في المرسل في بنفس السنة. نعم، المروي في التهذيب والمروي في الفقيه. فرواية الطوسي التي رواها عن عبد الملك فيها العشر، ورواية الفقيه فيها نصف العشر. ومن البعيد جدا أن رواية واحدة يرويها عبد الملك مرة بالعشر ومرة أخرى بنصف العشر، فهذا شاهد على أن المروي هو نصف العشر، وما رواه الطوسي في التهذيب هو الذي فيه الاشتباه. كيف؟
ليش ما يكون اشتباه في الزيادة؟
هذا نحن قلنا يعني إذا دار الأمر بين النقيصة والزيادة الأصل عدم الزيادة، لكن هنا في ما يساعد على ذلك، على أنه الزيادة هي النقيصة هي الأصل للقرائن التي أشرنا إليها، من أن المروي أكثر الروايات بهذا المقدار أنها ذكرت نصف العشر، ناهيك عن أن رواية عبد الملك نفسها بطريق آخر تساعد على ما هو المروي في أكثر الروايات. كيف؟
الزيادة هي الأصل.
الأصل عدم الزيادة. نعم، الأصل عدم الزيادة.
يوجد رواية فيها كلمة زائدة ورواية ناقصة، يعتبرون بالزائدة.
على مبناكم أو على مبنى من مولانا؟ حدد على أي مبنى تتكلمون.
الأصل عدم الزيادة،
يعني يؤخذ بالزيادة. نعم، هذا كلامكم. إذا قلنا الأصل عدم الزيادة يعني نأخذ بالزيادة. ما قلت هكذا، قلت الأصل عدم الزيادة، لكن قد تكون هناك قرائن يرفع اليد بها عن أثرات عدم الزيادة. واضح؟ مع أنه هناك من يبني على أنه ما في شيء اسمه أثرات عدم الزيادة كالشهيد الصدر وغيره، ما نسلم بهذه الكبرى من الأساس يا مولانا. يوم يومك يا شيخ يعقوب. خوف على كل حال، هذا مضافا إلى أن رواية عبد الملك ضعيفة سندا، ومع ضعفها لا يصلح أو لا تصلح لي أن تكون معارضة لما دل على نصف العشر. واضح الكلام؟ فالمتحصل إذن من الاحتمال الثاني الذي ذكره المصنف هو أن التام الدليل الأول. الاحتمال الثالث أن يقال بأن اللازم على المشتري هو رد شيء من دون تحديده بالعشر أو بنصف العشر، فالمهم أن يرد شيئا على البائع للجارية. ويستدل على ذلك برواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى، قال: ترد ويرد معها شيئا. إذن فاللازم بالتالي رد شيئا بدون تحديد لذاك الشيء. ويناقش المصنف في ذلك بأن هذا الاحتمال مخالف للإجماع، فلم يقل به أحد البتة. وبناء على ذلك فلا بد من حمل رواية عبد الرحمن على أنها في مقام بيان أصل لزوم العوض والعقر، وليست في مقام البيان من حيث تحديد المقدار. الاحتمال الرابع أن يقال بأن اللازم على المشتري هو دفع الكسوة، فيلزمه كسوة الجارية الموضوعة إذا ردها على صاحبها. ويدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم السابقة حيث جاء فيها: يردها ويكسوها، فتدل على أن اللازم هو الكسوة. ويناقش المصنف في ذلك بأن مقتضى الجمع العرفي بين جميع النصوص هو أن تكون الكسوة واجبا على نحو الوجوب التخييري، فالمكلف مخير، يعني المشتري مخير، إما أن يدفع نصف العشر أو الكسوة المعادلة لنصف العشر، هذه إذا كانت ثيبة، أو يدفع العشر أو الكسوة المعادلة للعشر، هذا إن كانت بكرا، لا أن اللازم هو دفع الكسوة مطلقا ولو كانت أقل من النصف للعشر أو العشر، بل لابد أن تكون الكسوة إذا اختار المشتري دفع الكسوة معادلة. تخير أنه مخير، إما يدفع القيمة أو يدفع الكسوة. نعم.
الأصل هو العشر.
أنه مخير، إما تدفع عشر القيمة عشرة دراهم أو كسوة بمقدار عشرة دراهم. واضح الآن. هذا طبعا إذا كانت بكرة، أما إذا كانت ثيبة يخير بين أن يدفع خمسة دراهم أو كسوة بمقدار خمسة دراهم. هذا هو مقتضى شيخ حيدر إن شاء الله يجي. هذا هو مقتضى الجمع العرفي. خب، تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة الخامسة، واتضح أن مختار المصنف تفصيل. ما رأيكم الشريف الآن في هذه الاحتمالات الأربعة؟ تؤيدون المصنف أو تختارون الرأي الأول، الاحتمال الأول أو الثالث أو الرابع؟ ها، مع المصنف والظاهر تمامية ما أفاده المصنف. طبق العبارة مولاي. من البيت ولا من الذي أخذناه اليوم تريدون؟
من اليوم.
وحينئذ هذا الاحتمال الثاني، فتكون مرسلة الكاف المتقدمة بعد انجبارها بما عرفت من السرار دعوى الإجماع والغنية أيضا دعوى الإجماع دليلا على التفصيل في المسألة كما اختاره جماعة من المتأخرين. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، مضافا إلى ورود العشر في بعض الروايات المتقدمة، هو المحمولة على البكر. هذا كيف يقول هذا يحمل؟ لابد أن نظر إلى الطائفة الأخرى التي دلت على نصف العشر، فما دل على نصف العشر نحمله على الثيب والعشر على البكر. يناقش المصنف في هذا الدليل الثاني إلا أنه بعيد. لماذا؟ ولذا نسبه الشيخ إلى سهو الراوي. هذا سبب البعد. السبب الأول، نسبه الشيخ إلى سهو الراوي في إسقاط لفظ النص. السبب الثاني في الدروس، الشهيد الأول نقل عن الصدوق، نحن راجعنا من لا يحضره الفقيه ما نحتاج نعتمد على كتاب الدروس كما اعتمد المصنف، ارجع على الفقيه أصلا. وفي الدروس أن الصدوق ذكرها بلفظ النص، وفعلا راجعنا الفقيه وجدناه نقلها بلفظ النص، وعن نفس الراوي عبد الملك، فكيف عبد الملك يرويها مرة بالنص ومرة بنص ومرة بالعشر؟ الاحتمال الثالث، وأما ما تقدم مما دل على أنه يرد معها شيئان، هذا رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، فهو بإطلاقه خلاف الإجماع، فلا بد من جعله واردا في مقام ثبوت أصل العقر والعوار، لا في مقام بيان مقداره وهو النصف للعشر أو العشر. واضح الكلام؟ الاحتمال الرابع، وأما ما دل على أنه يكسوها صحيحة محمد بن مسلم، فقد حمل بمقتضى الجمع بين النصوص على كسوة تساوي العشر إذا كانت ثيب، إذا كانت بكر عفوا، أو نصفه إذا كانت ثيب، ولا بأس به في مقام الجمع، فيكون النتيجة أن الواجب هو إما الكسوة أو القيمة على نحو الوجوب التخييري. النقطة السادسة، فروع أربعة. الفرع الأول، ما هو الحكم في وطء الجارية الحبلى من الدبر؟ فهل يسقط الخيار أو يبقى الخيار؟ أفاد المصنف بأنه يوجد احتمالات. الاحتمال الأول أن يقال بأن الوضع من الدبر كالوضع من القبل بلا فرق، فكما أن الوضع من القبل لا يسقط الخيار، فكذلك الوضع من الدبر لا يسقط الخيار. والدليل على ذلك هو الإطلاقات. كالإطلاق في صحيحة ابن سنان مثلا عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها، قال يردها على الذي ابتاعها من إلى آخره، فمقتضى الإطلاق في قوله فوطأها عدم الفرق بين كون الوطء قبلا أو دبرا. وإن كانت كلمة فوطأها من كلام السائل، إلا أن عدم تفصيل الإمام يقتضي أنه لا فرق. الاحتمال الثاني أن يقال بأن الوطأ من الدبر يسقط الخيار وليس كالوطأ من القبول. والوجه في ذلك هو الانصراف، أي انصراف الروايات الدالة على جواز رد الجارية الموطوءة إذا كانت حبلى لفرض كون الوضع من القبول. فكلمة فوطأها الواردة في صحيحة ابن سنان منصرفة إلى الوضع من القبول لا من الدبر. وبناء على الانصراف يكون المرجع هو العمومات الدالة على سقوط الخيار بوضع جارية. كصحيحة ابن حازم في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال إن وجد فيها عيبا فليس له أن يردها. فالعمل على هذه العمومات الدالة على أن الوضع مسقط. هكذا أفاد المصنف. إلا أنه يمكن المناقشة في الاحتمال الثاني، وذلك بأنه إذا قلنا بالانصراف في تلك الروايات الدالة على رد الحبلى فالانصراف يشمل تلك الروايات الدالة على أن وضع الجارية مسقط للخيار، فكلتا الطائفتين واردتان في الوضع من القبول. وبالتالي فالوضع من الدبر لا تشمله هذه الروايات، لا الروايات الدالة على عدم سقوط الخيار ولا الروايات الدالة على سقوط الخيار. فيكون المرجع إلى مرسلة جميل ابن دراج، فإن كان هذا الوضع مغيرا للعين سقط الخيار وإلا ثبت الخيار. هكذا أفاد سيدنا الخوئي. الفرع الثاني، ما هو الحكم في التقبيل واللمس للجارية الحبلى؟ فهل يسقط الخيار أم لا؟ أفاد المصنف بأنه يوجد احتمالات. الاحتمال الأول سقوط الخيار، والوجه في ذلك هو أن التقبيل واللمس للجارية تصرف دال على رضا كما ذكرنا ذلك سابقا، فيوجب بالتالي سقوط الخيار. وأما بالنسبة لما دل على عدم سقوط الخيار في الجارية الحبلى فهو خاص بالوطء، فمع الوطء لا يسقط الخيار، لا لكن المفروض أن الواقع لا يقع. الاحتمال الثاني عدم سقوط الخيار، والوجه في ذلك هو الأولوية. فإذا كان الواقع لا يسقط الخيار في الحبلى فمن باب أولى أن التقبيل واللمس لا يسقطان الخيار، بل يمكن القول بأنه لا نحتاج للأولوية كما قال الإيرواني والسيد الخوئي، وذلك لأن الوضع لا ينفك عن اللمس والتقبيل. واضح بعد؟ فإذا كان اللمس والتقبيل لا ينفكان عن الوضع إذن فلا يسقط الخيار. الفرع الثالث، ما هو الحكم لو انضم إلى الحمل عيب آخر؟ إلى الحمل عيب آخر، كما لو كانت الجارية الموطوءة معيبة بعيبين، الحبل والعرج مثلا، فهل يسقط الخيار أم لا؟ ذكر المصنف احتمالين. الاحتمال الأول هو عدم السقوط، والوجه في ذلك هو أنه تشمل هذه الجارية المعيبة بعيبين النصوص الدالة على رد الجارية الموطوعة إذا كانت حبلى، وإن كانت معيبة بعيب آخر إلا أن النصوص تشملها ولو من جهة الحبل. فالوطء يمنع من ردها بالعيب الآخر وهو العرج، لكنه لا يمنع من ردها بعيب الحبل، فيمكن ردها بعيب الحبل وإن لم يمكن ردها بعيب العرج مثلا. الاحتمال الثاني سقوط الخيار، والوجه في ذلك هو أن النصوص الدالة على جواز رد الجارية الحبلى خاصة بما إذا كانت معيبة بعيب الحبل. النصوص الدالة على رد الجارية الحبلى خاصة بما إذا كانت معيبة بعيب الحبل، فإذا كانت معيبة بعيبين لا تشملها هذه النصوص، فيكون المعول على النصوص الدالة على سقوط الخيار بوضع الجارية تلك العمومات السابقة، فيكون المعول على العمومات الدال على سقوط الخيار بوضع الجارية. واضح؟ إلا أن المصنف يناقش في هذا الاحتمال الثاني، بأن كونها معيبة بعيب آخر لا يوجب إلا سقوط الخيار بسبب الوقت من ناحية هذا العيب الآخر، ولا يوجب سقوط الخيار من جهة عيب الحبل. نعم. ودعوى أن الروايات خاصة بما لو كانت معيبا بعيب الحبل عهدتها على المدعي. على كل الفرع الرابع والأخير مولاي، ما هو الحكم لو وطأ المشتري الجارية وهو عالم بأنها حبلى؟ فهل يسقط خياره أم لا؟ ذكر المصنف احتمالين. الاحتمال الأول سقوط الخيار، ويمكن أن يستدل لذلك ببعض النصوص كصحيحة ابن سينان التي جاء فيها عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها، قال يردها على الذي ابتاعها منه، حيث إن مورد سؤال الراوي فرض الجهل، يعني لو كان المشتري وطأها جاهلا بأنها حبلى، فمقتضى جواب الإمام عليه السلام عن سؤال السائل هو اختصاص جواز الرد بما لو كان المشتري جاهلا. وأما لو كان المشتري عالما فلا تشمله هذه الصحيحة، فيكون المرجع تلك العمومات الدالة على سقوط الخيار بوضع الجارية. إن شاء الله واضح. الاحتمال الثاني عدم السقوط، فلا فرق بين المشتري الجاهل بالحبل والعالم به، فعلى كل حال يجوز للمشتري رد الجارية التي وطأها. والدليل على ذلك هو الإطلاقات الكثيرة الواردة في مقام الإفتاء يا مولاي ومرتجاي، من قبيل صحيحة ابن مسلم في الرجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها قال يردها ويكسوها، ولم يفصل عليه السلام بين كون المشتري عالما بالحبال أم جاهلا بالحبال. صحيحة محمد بن مسلم وغيرها، يعني روايات كثيرة، صحيحة محمد بن مسلم، رواية عبد الملك، روايات ست نحن ذكرنا. نعم، يعني يستبعد تخصيصها. فبناء على ذلك نقول ما دل على السقوط في فرض الجهل، عفواً عدم السقوط في فرض جهل المشتري لا يعارض ما دل على عدم السقوط في فرض العلمي، بل يمكن الالتزام بعدم السقوط في فرض كون المشتري جاهلاً وكذلك في فرض كونه عالماً. إذ لا تعارض بين الروايات. والله العالم يقول المصنف، قال والله العالم، لا قال يشمل العالم، فرق بين والله العالم يشمل العالم. كذا طبق يا مولاي طبق. نعم خوش، كل الكلام احسنت يا شيخ محمد علي، هم في البيع وهم في الخيارات، كل الكلام كله في الحبلة من غير مولا، البحث كله أساسا في الحبلة من غير مولاها. أما إذا الحبلة من مولاها أصلا البيع باطل، فلا يجي البحث أنه هل يسقط الخيار أو لا يسقط بالتقبيل، هذا يلزم ردها على كل حال. الكلام كله أنها حبلة من غير مولاها، يعني البيع صحيح، يعني على قول من؟ على قول المشهور. واضح الآن كيف؟ وإذا حبل من حرش المشكلة غير مولاها، هي كلام سرم ولاد، سرم ولاد هو مو مولاها حبل وطأها. نشوف إن شاء الله. خب ثم إن مقتضى، هذا الفرع الأول، مقتضى لإطلاق جواز الرد ولو مع الوطء في الدبر، هذا مقتضى الإطلاق الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، ويمكن دعوى انصرافه إلى غير الوطء من الدبر، فيقتصر في مخالفة العمومات، يعني النصوص الخمسة الدالة على مسقطية الوطء، في مخالفة العمومات على منصرف اللفظ. قلنا كما أن هذه منصرفة أيضا تلك منصرفة، ما في فرق. الفرع الثاني، وفي لحوق التقبيل واللمس بالوطء وجهان. الوجه الأول أو الاحتمال الأول من الخروج عن مورد النص، النص وارد في الواقع فلا يشمل التقبيل واللمس. الوجه الثاني أو الاحتمال الثاني الأولوية، إذا الواقع لا يسقط فالتقبيل واللمس لا يسقطان من باب أولى. الفرع الثالث، ولو انضم إلى الحمل عيب آخر، هل الآن يسقط الخيار أم لا؟ فقد استشكل أو نعم استشكل في سقوط الرد بالوضع من صدق كونها معيبة بالحمل وكونها معيبة بغيره، فلا تشملها النصوص. هذا احتمال يناقش فيه المصنف، وفيه أن كونها معيبة بغير الحمل لا يقتضي إلا عدم تأثير ذلك العيب، يسقط الخيار من جهة ذلك العيب وهو العرض، لكن ما يسقط الخيار من جهة العيب الآخر، لأنه في عيبان، يوجد عيبان. خب لا نفي تأثير عيب الحمل. الفرع الرابع، ثم إن صريحة بعض النصوص والفتاوى أيضا وظاهر باقيها اختصاص الحكم بالوطء مع الجهل بالعيب، فلو وطأ عالما به سقط الرد. هذا احتمال، لكن احتمال آخر، مقتضى إطلاق كثير من الروايات شمول ذلك للعالم، لكن ما إطلاق كثير من الروايات يشمل العالم. خب والمتحصل يا مولاي بعد هذا الكلام العريض الطويل المرير، ها، أن المسقط الثالث هو التلف الحكمي أو التلف حقيقي، وهذا الذي ذكره المصنف في الجارية وفي الجارية، هذا فرع في هذا المصطلح. فالسؤال، هل ما ذكره المصنف وهو التلف الحقيقي أو الحكمي مسقط للخيار أم لا؟ هذا صلب الكلام الآن، ما رأيكم الشريف؟ مسقط إذا كان مغير، التلف الحقيقي بعد هذا بعد تلف حقيقي، بعد ما يجي مخير أو غير مخير، العين انتهت، العين بعد لا توجد العين. أما التلف الحكمي إذا كان مغيرا، إذن فالمسقط الثالث تام. لكن أسألكم سؤال، إذا الآن كم مسقط عندنا؟ ثلاثة، الإسقاط، التصرف، والتلف حقيقي أو حكمي. السؤال الذي نسألكم يا شيخ أحمد، الفرع الذي ذكره المصنف وهو وطء الجارية، هل موقعه في المسقط الثالث صحيح؟ أحسنتم. المفروض أن هذا الفرع وهو وطء الجارية يذكره المصنف في المسقط الثاني وهو التصرف، وليس في المسقط الثالث، لأن وطء الجارية لا يعتبر لا تلفا حقيقيا ولا تلفا حكميا، فالمفروض يذكره المصنف في المسقط الثاني. المسقط الرابع، إدارة اليوم، والحمد لله رب العالمين.